عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. أخوات صوت واضح؟ كان الكلام في الصحيفة في عفوا في المناجاة الشعبانية، تكلمنا عن المقطع الأول من المناجاة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك. هذا الهروب الأول بعد هذه المقدمة، المقدمة مثل ما عبرنا عنها بالأمس، المقدمة الوجدانية. نحن الآن هنا نتكلم بلسان أمير الموحدين الذي يعبر عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه ممسوس في ذات الله. يعني أينما نظرت إلى أمير المؤمنين تجد التوحيد، أفعال توحيدية، أقوال توحيدية. أصلاً اسمه يذكرك بالله سبحانه وتعالى، فضلاً عن شعورك بوجوده. اسمه، ألقابه. أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إليه أو أن يشعره بأنه متوجه إليه، يشعره بحضوره، وهذا الأمس أكدنا عليه في أول الدعاء، أنت تطلب بأن تشعر بحضور الله. الله حاضر، الله قريب، أقرب إلى كل إنسان فينا، أقرب إليه من حبل الوريد. لكن إحنا كثير من الأحيان نغفل عن حضور الله سبحانه وتعالى. هنا في هذا المقطع في أول الدعاء نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه بنور محمد وآل محمد. إذا كان أنا لا يوجد نور أسعى به بين يدي لأصل لله سبحانه وتعالى، فإن نور محمد وآل محمد وانتمائي إلى العترة الطاهرة هي وسيلتي في هذا السعي. ولذلك أطلب منك بهذا النور أن تتوجه إليه، أن تشعرني بأنك متوجه إلي، واسمع ندائي إذا ناديتك. النداء يعني الاستغاثة، هنا أنا أستغيث بك يا رب. المناجاة يعني أنني أطلب القرب الشديد، وهذه تحتاج، ممكن البعض يقول مناجاة ونداء كيف؟ النداء يعني غاية الاستغاثة بأن أشعر بهذا القرب، هذا القرب الذي هو مناجاة شعبانية، كله خير، مبدأ كل الخيرات، جعلني أشعر بهذا القرب. أصلاً كل خير، كل كمال، كل وجود، كما سوف يعني يشير الإمام عليه السلام على حسب فهمنا يعني إلى تأملاتنا في المناجاة، سوف يشير الإمام عليه السلام بأن كل خير أنت تشعر فيه، كل وجود، كل كمال وجودك، كمالاتك، كل شيء عندك تشوفه فهو من الله سبحانه وتعالى. احنا على المستوى النظري نؤمن بهذا الكلام، ولكن على المستوى الروحي، على المستوى القلبي، هنا عندما تقول اجعلني اشعر بانه انت متوجه الي، واقبل علي اذا ناجيتك، فقد هربت اليك. الهروب الاول لله سبحانه وتعالى في هذا المقطع، ثم سوف ياتي انواع من الهروب والوقوف بين يدي الله. ووقفت بين يديك، أول وقوف في هذه المناجاة مستكينا لك، متضرعا إليك، وقوف المسكين الطالب الذي يرفع يد التضرع لله سبحانه وتعالى ويطلب من الله. هذا أول أنواع الوقوف. راجيا لما لديك ثوابي، بينا معنى الثواب من قبل، وصلنا إلى هنا. وتعلم ما في نفسي، إذن هذا الوقوف الأول وقوف المسكين المتضرع الراجي. الآن الحالة الثانية، الحالة الثانية الذي يعيش فيه المناجي لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم هو التأمل في هذا المقطع، في هذا الواقع، أنه يا رب أنت تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري. أول شيء أنا موقعيتي ما هي الآن على قولتهم اليوم، الوضع الموجود ما هو، والوضع المطلوب ما هو. أنت يا رب تعلم، الإحاطة العلمية لله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي، احتياجاتي أنت تخبرها بالتفصيل. الخبرة يعني خبير، يعني بالتفاصيل جزئياتها، يمكن في أعماق وجودي في عندي احتياجات أنا ما أشعر فيها، أنت تعلمها، تعرف ما في نفسي، الخواطر التي تمر على نفسي أيضا أكثر أعمق من هذه الخواطر. هذه الخواطر نابعة من احتياجات روحية، احتياجات إلى هذه النفس وبكل مراتبها، حتى البدن الذي هو مرتب مراتب النفس، كل احتياجاتي، هذه الخواطر، هذه الأمنيات التي تمر في ذهني وعلى قلبي وتظهر على فلتات لساني، هذه الخواطر كلها أنت تعلمها، بل أكثر من ذلك تخبر حاجتي، تعرف تفاصيل مناشئ هذه الخواطر التي تمر على النفس، وتعرف ضميري، تعرف أنا المحرك لي. الضمير هو اللي يحرك الإنسان، يحرك وجدان الإنسان، يحركه حتى نحو العمل، نحو التفكير في فكرة معينة. وتعرف ضميري أيضا، يعني مبادئ أموري، مبادئ هذه النفس التي كونتني أنت تعرفها. هنا ماذا يعني تعلم؟ ذكرنا مصطلح البداية الإحاطة العلمية. تعلم يعني أنت منشأها أصلا، كل فكرة ما خطرت إلا بعد أن وجدت، فمن الذي أوجدها؟ أنت. هنا نأتي إلى مبدأ مهم في علم الله سبحانه وتعالى، وماذا يتجلى عن علم الله سبحانه وتعالى. إحنا أحمل أذكرة بس عشان يعني نتأمل فيه مع الوقت، يعني ما إحنا مو قصدنا نبينه بشكل تفصيلي، ولكن أول التفات، أول التفات، يعني لو بغينا مثلاً إلا إحنا نجعل هناك أولية إلى علم الله سبحانه وتعالى، أولية مزمانية طبعاً، أولية رتبية، أول علم لله سبحانه وتعالى، أول التفات، أول نظرة، هم عين الله ناظرة، أول نظرة لله هو الرسول الأكرم، أول تجلي هو الرسول الأكرم، ليسمونه عقل الكل، ليسمونه أول تجلي هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني في دائرة، لحظة، إحنا قاعدين نتكلم في دائرة الصفات الإلهية، علم الله، يعني أول ما يظهر علم الله يظهر على أي مخلوق؟ على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لاحظوا إحنا قاعدين نتكلم فيه مو في عالم الخلق، قاعدين نتكلم في عالم الذات الإلهية، واضح؟ يعني أول تجلي، أول، ومنه تنشأ كل التجليات الأخرى. فعندما نقول وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري، أنت تعلم يا رب، ولكن هذا العلم لابد أن تلتفت إن المظهر الأتم لعلم الله سبحانه وتعالى هو النبي الأكرم. ولذلك النبي الأكرم وما بعدهم المعصومين عليهم السلام لهم تفرعوا عن نور النبي الأكرم، هم عالمون، يعني أصلا ما في مظهر. الغريب أنهم لا يعلمون بشيعتهم، لا يعلمون بالموجودات الأخرى، فهم هني تأتي أيضا الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، مو فقط حتى نتضرع بهم إنهم منفصلين عنا، لا، هم يعلمون ما في أنفسنا، يخبرون حاجتنا، يعرفون ضميرنا، بل أنهم مبدأ إيجاد هذا المعرفة، مبدأ إيجادي. أنا عندما تخطر على بالي خواطر، هذه الخواطر وجدت قبل أن تخطر، هذا من الذي أوجدها، من الذي ساهر على إظهارها وإبرازها إلى الواقع؟ هم عليهم السلام، هم الواسطة، هم فيض الله، هم الواسطة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذن وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك، الآن هذا أنا وموقعية النفسية، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، إلى وين أنا بأوصل مستقبلي. إذن أنت تعلم حالي وتعرف ضميري، تعرف الماضي اللي حقي، هذا الحال والموقعية النفسية التي تطوي أيضا، طوت مراحل مضت وهي الآن مطوية في سجل هذه النفس، في الضمير، ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، لا يخفى عليك ما سوف أستقبله، وما أريد أن أبدأ به، أن أبدأ به من منطقي، أبدأ به من منطقي. يعني الآن لاحظوا على مستوى العلم، ثم ما أريد أن أفعله، ما أريد أن أظهر من منطقي، منطق هنا أوسع، منطق الإنسان يعني كلامه سلوكه، كل ما يظهر من هذا الإنسان من أفعال تصرفات وكلام، وأتفوه به من طلبتي أنا بواسطة هذا الكلام وهذا السلوك وهذه الحركة. من أقعد الصبح وأنا أسوي بعض الأفعال، أنا في الواقع قاعدة أتفوه على على لساني تجري طلبات. هذا اللسان أحيانا يكون اللسان يعني الظاهري، وأحيانا لسان هذا العضو، وأحيانا يكون، لأن لكل عالم لسان خاص فيه، وأحيانا يكون لسان القلب، أحيانا يكون لسان العقل، أحيانا يكون الواحد كيف يتكلم مع نفسه، أحيانا يسمع حديث قلبه، أحيانا حديث عقله. إذا لكل عالم من عوالم الإنسان، وكل عالم هذا كل لسان. المهم، إذا وأتفوه به من طلبتي، هذا اللسان يتحدث، هذه الألسن المختلفة تتحدث فتطلب، فأبدأ من منطقي، أبين ما أريده على حسب هذه الألسن، هذه الأحوال، هذه اللغات التي أعيشها. الإنسان في طوال حياته، خصوصا لما يوصل إلى مرحلة النضج يعني البلوغ وبداية تكوين حياته وكذا، تكثر فيه الألسن والأحاديث، يعني يسمع أصوات كثيرة، صوت الضمير من جهة، صوت القلب من جهة، صوت المشتهيات من جهة، والرغبات والنفس الأمارة، صوت النفس اللوامة، أصوات كثيرة أتفوه به، كلها تطالب، كلها تطالب الإنسان، أتفوه به من طلبات أنت تعلم، ثم تحرك إرادة الإنسان. وأرجوه لعاقبتي، هذه الحركة، هذه المطالب هي التي تضع ماذا؟ عاقبة الإنسان، تحدد عاقبته، هذه السلوكيات الجزئية تحدد عاقبة الإنسان ومستقبله كيف بيكون. إذن أنت تعلم ما في نفسي، وأيضا تعلم حركتي، تعلم الألسن التي تبرز في هذه النفس، والتي تطالب هذه النفس، والتي تحدد مصير هذه النفس. هذا كلها أنت تعلمها، تعلم هذا الصراع النفسي الذي يحدث في داخلي يوميا في كل آن، وتخبر حاجتي، أنت خبير باحتياجاتي. نعم، هذه الألسن تتفوه بطلبات، لكن أنت الخبير بالحاجات، واضح؟ ثم المقطع الثاني بعد هذه تعلم، تعلم وقد جرت، القانون الذي يحكم هذا الصراع ومعرفتك وإشرافك عليه، القانون الذي يحكم هو مقاديرك عليه، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري. هذا القضاء والقدر، عشان ما بندخل في القضاء والقدر لأن بحث معقد، ولكن القاعدة المهمة في موضوع القضاء والقدر اللي يحتاج منه أن احنا وش نسوي دائما. لاحظين يمكن في شهر رمضان خصوصا كثير من الأدعية تحتوي هذا المقطع، بأنه رضني بما قسمت لي، يعني أن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى، وقد جرت المقادير، مقادير الله سبحانه وتعالى ليس فقط بيده، كما سوف يأتي إن شاء الله أن كل شيء في قبضتك، ولكن هي تجري، كيف يعني؟ مو تتحرك حركة عادية، وإنما تجري، يعني مثل جريان الماء، كيف أنها تجري بشكل سريع، مثل كيف الإنسان لما نقول له اجري، اجري يعني بكل ما هناك من قوة، أنت أبذل هذه القوة في الجري. في إذن هي بهذه المقادير، زين، التقديرات الإلهية تجري على الإنسان مثل الماء الجاري بسرعة، بحيث أن تظهر واقع هذا الإنسان. ما في باطني يظهر بسبب هذا الجريان، جوهر الإنسان يظهر بسبب هذا الجريان. إذن وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر، يعني كل ما يصدر مني هو بتقدير منك، كل ما يصدر مني هو بتقدير منك إلى آخر عمري، يعني هذا الجريان مستمر. زين، عمر الإنسان إلى متى؟ البعض يتصور مثلا عمر الإنسان إلى زي ما يموت من هذه الدنيا، بتيل إن شاء الله. بقية المناجاة حسب ما مر عليكم أن الإنسان مخلد، خلق للخلود، ما في عمر محدد للإنسان. إلى آخر عمري يعني وشو إلى آخر عمري؟ وين الآخر؟ الإنسان لا آخر له. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري. بعض الشراح قالنا إلى آخر عمري يعني في كل في هذا الدنيا، إلى آخر عمري يعني زين لما أموت من هذه الدنيا، ومقاديرك تجري علي. إنزين في الآخرة في البرزخ لا تجري مقادير الله سبحانه وتعالى؟ ألا ينتظر الإنسان عفو الله وطلب رضا وصفح الله سبحانه وتعالى؟ إذن أيضا هناك تجري المقادير الإلهية. فعندما نقول وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري، فيما يصدر مني، فيما إذن الإنسان يتكامل في العوالم الأخرى، يكون منه شيء وما يكون منه أيضا. هناك من يقول بأنه لا يتكامل، ولكن اليوم الرأي تقريبا المشهور والمتفق عليه أن الإنسان يتكامل. واضح؟ إذن إلى ما يكون مني إلى آخر عمري، في البعض قال إلى آخر عمري في كل مرحلة كمالية، في كل مرحلة كمالية تجري مقادير الله سبحانه وتعالى، يعني في الدنيا إلى آخر عمره في الدنيا، في الآخرة في البرزخ إلى آخر عمره في البرزخ، في القيامة إلى آخر عمره في القيام في يوم القيامة. طبعا درجات، كل درجة له عمر معين وينتقل من درجة إلى أخرى وهكذا، بحيث أن في جهة يكون هناك آخر، ولكن هذا الآخر يكون بداية إلى عمر جديد وإلى مرحلة وجودية جديدة. زي المهم، وقد جرت الأصل هو هذه، أن مقادير الله سبحانه وتعالى ما تترك الإنسان في أي لحظة من لحظات حياته. هذه قاعدة، هذه قاعدة إحنا لعله نظريا نؤمن فيها، ولكن على المستوى العملي نعيش صراع في مع القدر الإلهي. الحين وش اللي يتحرك؟ أنا كيف، أنا واقعا كيف أتحرك مع قدر الله؟ أو كيف يعني أشياء أحيانا هالشكل نتصور، بأن الحين أنا إذا سويت هذا الفعل هو تقدير الله، أو هذا الفعل هو تقدير الله، يعني نحط نفسنا في عرض تقدير الله سبحانه وتعالى. في حين أن الأدعية، الآيات القرآن التي تتكلم عن القدر الإلهي تقول أنت كل ما اخترته هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، أنت فقط عليك أن تجتهد بأن تختار، وتقدير الله جاري، حتى على اختيارك تقدير الله سبحانه وتعالى جاري، أن اختيارك هو مظهر من مظاهر التقدير الإلهي، مهم شيئين منفصلين أنت واختيارك وتقدير الله. إذا وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري. إذن الآن هنا تفصيل من سريرتي، هذه المقادير ليست فقط الأحداث الخارجية، لا، حتى ما في سري، السر وأخفى، يعني ما في سر الإنسان، حقيقة الإنسان، ما في سري وعلانيتي، ما أسره وما أعلن عنه. هناك أحوال، هناك أفعال تحدث في السر، مثل أحاديث النفس، مثل الأفكار، مثل الخيالات، مثل الأوهام، هذه بعض الأفعال، مثل الأحوال اللي يعيش الإنسان مع الله سبحانه وتعالى من إقبال وإجبار وغيرها، هذه كلها أفعال سرية تحدث في السر. وعلانيتي ثم وبيدك لا بيد غيرك، هذه نتيجة الإيمان بالقدر، وأن القدر يجري على الإنسان من الله سبحانه وتعالى. بيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي، إذا اتسعت كمالا فهو بيدك، إذا نقصت فهو بيدك، ونفعي وضري بيدك، يعني ما حد يأثر على أحد في شيء تماما، قطع كل، لاحظوا هذا مقام الانقطاع عن الله اللي تكلمنا عنه من قبل، انقطاع تام عن الله سبحانه وتعالى. احنا كثير مننا نعيش ان ايه الله يأثر، لكن هناك اسباب اخرى تؤثر بعد. نعم، هذه الاسباب تؤثر، لكن تأثيرها بيد الله. الانسان في الانقطاع لله سبحانه وتعالى ينقطع عن كل، يشعر نفسيا المناجي في هذا المقام الأول اللي هو نسميه ولاية التصرف، أن يؤمن فعلا بأن الله هو المتصرف فيه، بيدك لا بيد غيرك، زيادتي ونقصي ونفعي وضري. زين، واضح أخواتي لحد هنا؟ ما في تعبرون بالمقادير بهالتعبير. المقادير هي الأسباب، كل الأسباب الغيبية والأسباب أحيانا تكون أسباب سبب هو علة العلل الله سبحانه وتعالى، أحيانا هي أسباب، لكن كل هذه الأسباب هي مجاري ظهور ربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الإنسان. وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. ثم إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. الحرمان والخذلان، أنا عندما أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جرت مقاديرك علي يا سيدي، جرت مقاديره علي، فكيف أفهم الحرمان؟ كيف أفهم الخذلان؟ ممكن البعض يقول أنه إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ يعني أنا الإنسان في مرحلتين، أحيانا يتحرك نحو رزقه، يطلب رزقه أي شيء، رزق المال، رزق الولد، رزق العلم، رزق أي رزق يطلب الإنسان، أي حاجة يطلبها الإنسان ويتحرك نحوها. زين، ويحرم منها، فيرجع يستسلم بسهولة، وأحيانا لا، يحرم ويحاول يطرق طريق باب آخر وثالث ورابع حتى يشعر بالخذلان، لأن هذه الأبواب وهذه الوسائط خذلته. إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ نفس هذا الإنسان في موقف آخر، في حال آخر، يروح يطلب الرزق، لا يحصل عليه، يحرم منه، يقول أنا انحرمت من الرزق، الله سبحانه وتعالى بيفتح لي باب آخر، الله بيفتح لي باب آخر. المهم الله ما يحرمني من رزقه، رزقي عند يعني رب العالمين، هالشكل الناس تعبر. يعني أنه إذا الله حرمني فمن ذا الذي يرزقني؟ يعني هذه الأسباب الخارجية اللي أنا أروح أطلبها، ولكن إذا حرمت فهذا مو معناته أن خلاص انتهت الحياة، وأن لا، الرزق مو بيد الأسباب، أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى لا يحرمني. واضح؟ يعني إذا تسكر باب تنفتح أبواب، هكذا يعبرون أهل هذا المقام، إن الله سبحانه وتعالى عنده هو الرزاق، أهم شيء أن رزقه ما ينقطع من الله سبحانه وتعالى. إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ وإذا دخلت في صراع وطلبت، أهم شيء أن أنت تنصرني، أهم شيء أن أنت ما تخذلني، حتى لو تسكرت كل الأبواب ولم أحصل على الرزق الذي أريد، ولكن أهم شيء أن أنت تنصرني يا رب، انصرني على هذه النفس، انصرني على هذا المشتهى. في بعض الأحيان إحنا نشتهي أشياء ونطلبها ونصور منها رزق لنا، ونحن لازم نحصل عليها. إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ يا رب أنت لا تحرمني من الرزق. ثم في صراع آخر، بدل ما ينتقل الصراع مع الأسباب مثل الأول، مثال الأول، ينتقل الصراع مع النفس، أن يا رب أنت لا تخذلني، أنت أنصرني. إذا أنا لم أحصل على هذا الرزق فلا تجعلني أعيش حالة الشعور بالخذلان وعدم الناصر. أنت أنصرني على هذا الرزق، انصرني على شعوري بأن هذا رزق أصلاً، قد أكون على أتصور بأنه رزق لي وهو ليس برزق. ما أفرعت في هالمعنى بأن كثير من الناس يطلع يتخيل أشياء ويتصور بأن هذا حقه خلاص لازم يحصل عليها، لأنه هو قاعد يفكر فيها سنة وسنتين وثلاث وليلة وليلتين وعشر، زين، ولا يطلع على أساس ويتحرك على أساس أن هذا رزقه وحق من حقوقه، ولكن لا يصل إلى، لا يحاول لا يصل له، فيعيش حالة الخذلان، الشعور بالخذلان، الشعور باليأس. هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى بأنه أهم شيء أن لا يخذلك الله سبحانه وتعالى، لا تعيش الشعور بالخذلان من الله، خذلان من الأسباب. إذا خذلتك الأسباب يا رب أهم شيء أنت ما تخذلني، أهم شيء أنت تنصرني، انصرني على أن أتخلص من هذا الشعور من أن هذا الرزق حقي، أنا طرقت الأبواب ما بصل. إذن أهم شيء أنك ما أعيش خذلانك يا رب، انصرني على هذه النفس، انصرني على أن أشعر الآن سوف تأتي، انصرني على أن على الشعور بأن هذا لنفسي، الشعور بأنني لازلت أنا، لازلت أفكر في نفسي وأجعل كل هذه الأسباب أحركها حتى أصل إلى مبتغيات هذه النفس. إن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني؟ أهم شيء لا نصل لخذلان الله سبحانه وتعالى لنا. هنا يأتي الهروب الثاني، هنا بعد ولاية التصرف نطلب الرحمة. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك، اجعلني أشعر برحمتك يا رب، اجعل أشعر بألطافك، أشعر بتوليك. إلهي إن كنت غير مستأهل، الآن هذا الوقوف الثاني، أقف حتى أحصل على الرحمة الإلهية عندما تخذلني الأسباب، وأريد أن أتخلص من الشعور بالخذلان، لأن عندما أشعر بأن الأسباب قد خذلتني، أي أسباب كانت، أحيانا يكون الأولاد، أحيانا يكون الزوج، أحيانا يكون المال، أحيانا يكون الصحة، أي سبب كان كنت معتمد عليه والآن أشعر بأنه خذلني، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يعيش الإنسان الشعور بأن الأسباب تخذله. هذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يصحي فيه أنه التفت أن لا يخذلك الله سبحانه وتعالى، هناك تفقد فعلا الناصر، هذا الناصر الحقيقي. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك، أنا أستعيذ أتمسك برحمتك يا رب، لأنه أن يخذلك الله يعني أن ينزل عليك الغضب الإلهي، أن تحل عليك سخط الله سبحانه وتعالى. إلهي إن كنت غير مستأهل، أنا مو مؤهل، ما أهلت نفسي إلى أن أستقبل رحمتك، أستقبل جودك، ولكنك أنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. أنا ما عندي ذيك السعة التي تتحمل رحمتك، أنا ضيق، كنت مرتبط بأسباب ضيقة، ولكن الآن أريد أن أصحو، أريد أن أشعر بأنك أنت الناصر، بأنك الرحيم، أريد أن أشعر برحمتك، وإن كنت غير مستأهل. إذا الوقوف الثاني وقوف هذا غير المستأهل، أنا لا أستحق هذه الرحمة، ولكن أنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك. هذا الوقوف الثالث. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك. لاحظ الوقوف الأول حتى ما يصير رحنا عنه بسرعة. الوقوف الأول أنك أنت ما تستحق، أنا ما أستاهل رحمة الله، ولكني أريدها، أريدها بجود الله. هذا الشعور لما نقوي فينا بيفتح لنا طريق آخر، شعور آخر وحال آخر. لما نطلب جود الله، لما نطلب جود الله بسعته بما هو أهله، لما نطلب رحمة الله معنا نحن ما نستاهل، مهم أن نحن نشعر فعلا بأن نحن ما نستحق هذه الرحمة، ما نستحق هذا اللطف من أول ما خلقنا الله سبحانه وتعالى، وحنا نعيش حالة من النعيم. سبحان الله، يعني الإنسان كم هو يعيش الجحود لله سبحانه وتعالى عندما لا يرى نعم الله، لما يحس بأن لويش أنا دائما في ابتلاء، لويش أنا دائما حياتي مي عدلة، لويش أنا كلها، يرى السلبيات زين ولا يرى أنها مقادير لله، ولا يرى أنها أسباب صحوة، ولا يرى نعم الله سبحانه وتعالى، يتجاوز عن كل النعم. وكأن الأصل لما يقول لويش أنا كذا، لويش أنا كذا، وكأنه يستحق شيء، يستحق حياة أفضل. يعني في هذا المقطع له في الوقوف الثاني بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقف الداعي أو المناجي لله وقوف غير المستاهل، يدرك بأننا ما استاهل هذه. هذا الوقوف عندما نعترف بأننا لا نستحق من الله سبحانه وتعالى شيء، يقتل عدوين مهمين للإنسان. العدو الأول العجب، العجب بالنفس، إن أنا كذا وأنا سويت وأنا كذا، والحين أستاهل شيء أحسن. يعني توقعاتنا بأن يقتل العجب في الإنسان، ويعيش الإنسان أيضا ظل العبودية. يعني أنا ما أستحق شيء، ما سويت شيء، ما في شيء قدمته حتى أطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة. لا، ما عندي إلا جودك، أنت أهل، يعني هذا أنت أهل أن تجود علي. أو يعني أنا أستغرب خصوصا بعض الشابات اللي يقولون، يعني مثلا في بعض الأدعية أنه أعطني ما أنت أهله. يقولون لا، وش يعني ما أنت أهله؟ ما أدري وش يعني أنت أهله، فإحنا نعرف وش نبغي، فأعطيني شيء الفلاني وشيء الفلاني. ما يرتاحون إلا، مو بس شابات إعلان الله، حتى بعض الناس بشكل عام إنه ما يرتاحون لما يفصلون، إلا أعطيني كذا وكذا وكذا، هذه الأشياء اللي أبغاها، أعطيني ما أنت أهله، ما أدري وش هو اللي أنت أهله. هنا فأنت أهل أن تجود عليه، بتتكرر هذه في المناجاة، لا أدري بشكل عام تتكرر. أنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك، يعني الله سبحانه وتعالى أهل لماذا؟ وش يعني أهل أنت بما أنت أهله، أو أنت أهل الجود؟ يا أخوات، تأملتم فيها من قبل هذه العبارة؟ لا، في كثير من الأدعية تختم العبارة بأن نطلب من الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أن يجود علينا بما هو أهله. المغفرة والرحمة، وبعد أنت أهل أن تجود علي، ما يأتي به الله كله خير. أحسنتم، في كثير من الأخوات ما فتح عندهم الرابط، ما أدري ليش. الله سبحانه وتعالى أهل الخير والعطاء. أحسنتم، العطاء بسؤال غير سؤال. هم كل اللي ذكرتونه صحيح، ولكن كلنا نقدر نقول بأنه هو فروع إلى، يعني نتاج معنى أن الله سبحانه وتعالى أهل لذلك. وش يعني أهل له؟ أهل له يعني بحسب سعته، لأنه مطلق، رحمته وسعت كل شيء. فبما أنت أهله، يعني كل ما أنت أهله، يعني أنت طلبت المطلق، أنت طلبت الزلال من المطالب. ولكن لما أنا أروح أقول هكذا وكذا وكذا وكذا، أحدد، فأنت طلبت أمور جزئية تفصيلية مشوبة بالكثير من الحجب، مو بس الحجب النورية، حتى حجب ظلماتية على قد فهمك أنت طلبت. لأن بعدين الإنسان مش قد غارق في جهله،
وأيضا عندما نتكلم عن الجهل وكيف أن الإنسان حتى وهو في قمة الدعاء والارتباط والبكاء بين يدي الله هو يعيش حالة الجهل، يسبح في بحر الجهل. هناك أيضا تولى من أمر ما أنت أهله، ترجع إلا خل ولايتك إلى أمورك بما أنت أهله لا بما أنا أهله. أنا الجاهل، أنا الغارق في بحر الجهالة والظلمات، في بحر الذنوب. هذا كلام معصوم، كلام أمير المؤمنين عليه السلام. يعني أنا المحدود وأنت المطلق. ما أنت أهله يعني أنت كل الكمالات، زلال الكمالات، واقع الكمالات، أنت الواقع وما سواك جزئيات محدودة مليئة بالحجب النورانية بالنسبة للمعصوم، الظلماتية بالنسبة لغير المعصوم، أكثر غير المعصومين، ولكن في الأخير حجب. إذن المقطع أو الوقوف الثالث، الوقوف الثاني، غير مستأهل لرحمتك ولكن أطلب هذه الرحمة. هذه إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك. الوقوف الثالث، كأني بنفسي واقفة بين يديك، هذه النفس بين يدي الله، وقد أظلها حسن توكلي عليك. هنا أيضا البعض يقول هني نذكر يوم القيامة، وقوف الإنسان يوم القيامة يستظل بماذا؟ بحسن التوكل. فقلت ما أنت أهله، يعني أنت صاحبتني كلمتني بما أنت أهله. ترجع مرة ثانية دائما، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجود علينا بما هو أهله، أو لأنه أهل الجود، أن يكلمنا بما هو أهله، أن يتولى أمرنا بما هو أهله. الوقوف الثالث، كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهله، وتغمدتني بعفوك. غطيتني، لاحظوا أنا استظليت بحسن التوكل عليك، فأنت قلت ما أنت أهله، وتغمدتني بعفوك. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. نوقف لحد هنا، نرجع إلى نفس هذا المقطع، نذكر بعض النقاط وبعدين نختم. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك. قلنا للبعض يقول لا، هذه الإنسان هنا يتخيل يوم القيامة و كيف بيكون لقاء الله سبحانه وتعالى مع هذا الإنسان، وقد أظلها حسن توكلي عليك. في المقابل الإنسان ما عنده إلا حسن التوكل، حسن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وكيف الله سبحانه وتعالى يتعامل مع المتوكلين من يحسنون توكلهم. وأيضا في المناجاة بتجينا مرة ثانية عن حسن التوكل، إن شاء الله بكرة أتوقع نوصل لهذا المقطع. المهم أن من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على أساس التوكل ويحسن توكله بالله سبحانه وتعالى بينه وش يعني حسن التوكل، فسوف يلقى الله سبحانه وتعالى، يقول له يعامله بما هو أهله، ويعفو عنه، يغرق في العفو أصلا. ثم إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب. هذا الوقوف هو المهم اللي نبغى نختم فيه، وهو الإقرار بالذنب. إليك وسيلتي، الوسيلة التي يحصل بها الإنسان على عفو الله سبحانه وتعالى، وأن يكلم الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، هو الإقرار بالذنب. لاحظوا الوقوف، كل وقوف مرتبط بالآخر. الوقوف الأول كان وقوف الهارب المسكين الذي يطلب، ثم وقوف غير المؤهل، أنا ما عندي شيء، أنا أصلا مو بس ما عندي شيء، أنا غير مؤهل إلى أن أطلب، ما أستاهل، غير مستأهلين لرحمتك. والوقوف اللي بعده وقوف المقر بالذنب، أنا ما أستاهل لأن عندي هذا الذنوب. ولكن مع ذلك وقد أظلها حسن توكلي عليك، هذه النفس التي تقف بين يدي الله هي تقف بحسن التوكل. البعض يقول له هذا يتخيل الإنسان موقفه مع الله يوم القيامة، ولكن من سياق المناجاة ممكن احنا نقول لنا هذا الوقوف وقوف في هذه الدنيا، كأني بنفسي واقفة بين يديك، لأن في عندنا عبادة أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هني هذا عبارة كأن، مقام كأن. في عندنا مقام أن، يعني قطعا أنت ترى الله علم اليقين، وفي عندنا مقام كأن، ترى الحق حق اليقين. كأني بنفسي واقفة بين يديك، يعني أنت لقن نفسك، شوف نفسك كأنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وش اللي بتعتمد عليه هناك؟ وش اللي بتستظل به غير التوكل على الله؟ لكن ثق بالله فقط، اعتمد على الله، احسن التوكل بإن شاء الله. احسن التوكل يعني هذا الظل اللي انت استظليت به عطى ماذا؟ جعل الله سبحانه وتعالى يكلمك بما هو اهله ويتغمدك بالعفو. ولكن هذا الظل ما ينفع لوحده، لازم يكون في طريقة للوقوف أيضا، وهي الإقرار بالذنب، الوسيلة، وسيلة الوصول إلى عفو الله سبحانه وتعالى هي أن نقر بذنوبنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقف بين يديه في ظل الإقرار بذنبه، في ظل التوكل عليه. وصلى الله على محمد وعلى محمد، نسألكم الدعاء في هذه الأيام. إذا في سؤال رسلوه في هني ولا في المجموعة يخص يعني هذا المقطع، حتى الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالأسئلة. الله يعطيكم العافية.